بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات في التعليق على هذه المتون، وهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على متن فضل علم السلف على علم الخلف. وقد انتهى بنا المقام في الدرس الماضي في البدء بذكر علوم الخلف، وذكرنا من علوم الخلف المذمومة الخوض في مسائل القدر بالعقول التي خاضها الجبرية والقدرية، وذكرنا شيء من انحرافهم والسر في انحرافهم. ثم ذكر المصنف الأمر الثاني من العلوم المذمومة، وهو الخوض في الصفات بالتعطيل والتجسيم، الخوض في صفات الله عز وجل بالتعطيل والتجسيم. قال: ومن ذلك، أي من العلوم، علوم الخلف المحدثة، أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهذا ما ذكرناه أنهم تركوا النقول وذهبوا إلى أدلة العقول فوقعوا في الانحراف. قال: وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله وهذا كلام في ذاته وصفاته. يعني الانحراف والإحداث الذي حدث في صفات الله أعظم من الانحراف الذي حدث في باب القدر، لأن القدر يتعلق بالأفعال وهذا يتعلق بالأسماء والصفات. طبعا سبب الانحراف هو يعني الإغراق في العقول وإهمال النقول، إهمال النص الشرعي. قال: وينقسم هؤلاء إلى قسمين. ذكر الانحراف، صور الانحراف، صور الانحراف في باب الصفات. طبعا الانحراف في الصفات والإلحاد في باب الصفات له صور كثيرة جدا، لكن المصنف هنا ذكر صنفين. الصنف الأول هو التعطيل، هو التعطيل، ومعنى التعطيل النفي. والتعطيل على نوعين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي هو نفي جميع صفات الله عز وجل، أن ينفي جميع صفات الله. التعطيل الجزئي أن ينفي بعض الصفات ويثبت البعض الآخر، هذا القسم الأول وهو التعطيل. القسم الثاني التجسيم. التجسيم، والتجسيم هو يعني تشبيه الله بخلقه أو العكس، والقول أن الله سبحانه وتعالى له جسم وبدن كأجسام المخلوقات وكأبدان المخلوقات. فهنا أشار إلى صورتين من صور الانحراف في باب الصفات، وهي يعني من العلوم المذمومة التي حدثت فيها فتن كبيرة جدا، لا سيما في عصر الخلافة. قال أحدهما: من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك، يعني من نفى صفات الله عز وجل، كثيرا من صفات الله عز وجل، بل من نفى جميع صفات الله. هناك الجهمية، الجهمية ينفون جميع صفات الله عز وجل، وهناك فرق تنفي بعض الصفات. قال يشبه، يعني هؤلاء أهل البدع لماذا نفوا الصفات؟ لماذا نفوا الصفات؟ يعني ما هي منشأ الشبهة؟ ما هي منشأ الشبهة؟ قالوا لو أثبتنا لله عز وجل صفات للزم أن نثبت له جسم، أن نثبت له جسم، وإذا أثبتنا له الجسم فقد شابهناه بالمخلوقين، شابهناه بالمخلوقين. يعني يقول لو قلنا أن الله سميع، الإنسان أيضا سميع، وأن اعتقادهم أن إثبات الصفات يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى يكون حادث وأن يكون لديه جسم، فأدى بهم إلى نفي صفات الله عز وجل. قال كقول المعتزلة، هذا مثل بعض الأمثلة، قال لو رؤية لكان جسما، يعني لو أثبتنا الرؤية أن الله يرى، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله، قال ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة. قال وهذا طريق المعتزلة والجهمية وغيرهم، الكرامية والماتوريدية والسالمية يعني الأشاعرة، كلهم يرون عندهم نفي جزئي لصفات الله عز وجل، وأما المعتزلة والجهمية فلديهم النفي الكلي لصفات الله عز وجل أو التعطيل الكلي. إذن هذه صورة من صور العلوم المذمومة، وهي نفي صفات الله سبحانه وتعالى، نفي صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا خلل عندهم، خلل عندهم، يعني التشبيه المذموم هو تسوية الخالق باليد. لو قلت أنا يد الباب ويد الإنسان ويد الأسد ويد الدب ويد الأرنب، هذه كلها أيدي، اشتراك في المسمى، كلها يد، يد الأسد ويد الفيل ويد الأرنب كلها أيدي، هل هي متشابهة؟ الذي يقول متشابهة نقول له اذهب إلى حديقة الحيوان حتى تعرف التفاوت في هذه الحقائق. وهذه قاعدة، أن الاشتراك في المسميات لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق. فهم يعني قالوا بما أن أثبتنا لله عز وجل كلام البشر يتكلم، إذن هناك مشابهة. طيب هذا اشتراك كلي، اشتراك كلي عام لا يلزم الاتفاق في الحقائق. قال والثاني، قال وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، يعني النفاة المعتزلين. الجهمية بالمعنى الخاص فرقة المعروفة، أتباع جهم ابن صفوان مؤسس الجهمية، هذه الفرقة الخاصة أتباع جهم ابن صفوان. ويطلق أيضا على من وافق الجهمية في بعض اعتقاداتهم، في بعض اعتقاداتهم، ولذلك يقولون من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، يعني بس مجرد اعتقاد واحد يسمونه جهمي، فيطلقون جهم ابن صفوان. قال والثاني، يعني الانحراف الثاني في هذه العلوم المحدثة من علوم الخلف، وهذه اللي ذكرناها ماذا؟ التجسيم، يعني جعل الله عز وجل، أن يقولون لله جسم كأجسامنا، لله جسم كأجسامنا، هذا قول المجسمة، قول المجسمة، قول المشبهة. قال والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، التي لم يرد بها الأثر. طبعا كلهم سلكوا مسلك العقول، وبالغ التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة، يعني هم عكس بعض. احنا عندنا غلات في النفي، له ألفاظ ان يعني لله بدن كبدن المخلوقين او يشبه بدن المخلوقين وغيره من العبارات، وهو عالم، ولذلك تجدون أقواله في كتب التفسير، يقول وقال مقاتل في التفسير، لكن وقع في هذا الانحراف الكبير، في هذا الانحراف يستفصل في المعنى. هذه قاعدة الألفاظ المجملة في باب الصفات، قررها الشيخ سام تيمية في أكثر من موضع. يعني ما نستطيع أن نقول لله جسم أو ليس له جسم كصفة، لكن المعنى نستفصل منه، نقول ماذا تريد بجسم؟ إذا قال أنا أريد بجسم أن الله له صفات جاءت في القرآن والسنة، نقول هذا المعنى صحيح، الله له صفات. وإذا قال أنا أقصد بالجسم أن له جسم يشبه أجسام المخلوقين، نقول هذا معنى باطل. إذن المعنى نستفصل فيه، أما الصفة نفسها لا نثبتها ولا ننفيها. هذه قاعدة عامة يعني في الجسم والجهة والحركة وغيرها من الألفاظ المجملة التي ربما تأتي معنا إن شاء الله شيء من التفصيل يعني في دروس لاحقة. قال ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. أي سنة تفسيره لو كان ثقة، يعني لو لم يسلك مسلك يعني المجسمة في باب الصفات. وجاء عن أبي حنيفة أنه قال أتانا من المشرق قال المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد ربا. المعطل يعبد عدما لأن نفى كل الصفات عن الله عز وجل كأنه ما موجود، والمشبه يعبد صنما لأن جعل الله مثل المخلوقين، وأما الموحد فهو يعبد ربا بما جاء من أسمائه وصفاته في القرآن والسنة. قال وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، يعني عكس الجهمية نفوا، جاء مقاتل أراد أن يرد عليهم فغلا فأثبت لله عز وجل الجسم. قال يعني بعضهم يقول أثبت جسم لله وبعضهم يقول قال جسم مقارب لأجسام البشر، النهاية هو قول التجسيم والتشبيه. قال في رده على جهم بأدلة العقل، قال وبالغوا في الطعن عليه، يعني شددوا في الرد عليه. قال ومنهم من استحل قتله، منهم مكي ابن إبراهيم شيخ البخاري، قالوا لأن يعني التجسيم كفر لشدة هذا القول. ثم قال والصواب ما عليه السلف الصالح، الآن يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات الإقرار والإمرار يمرونها كما جاءت. أعطيكم يعني خلاصة مهمة جدا تصلح للمبتدئ. عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات تقوم على ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى تنزيه الرب عن مشابهة المخلوق، تنزيه الرب عن مشابهة المخلوق. ودليل هذه القاعدة قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه القاعدة الأولى، هذه قواعد مهمة، احفظوها واستحضروها دائما. إذن تنزيه الرب عن مشابهة المخلوق دليله ليس كمثله شيء. القاعدة الثانية، إثبات الصفات الواردة في الكتاب وصحيح السنة، إثبات الصفات الواردة لله في الكتاب وصحيح السنة. ودليله تمام الآية، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الجزء الثاني من الآية فيه هذه القاعدة، إثبات الصفات الواردة. فنفي العلم بالكيفية لصفات الله، نفي العلم بالكيفية لصفات الله، قطع الطمع في الكيفية، يعني عدم تفسير الكيفية، عدم تفسير الكيفية. يعني الاستواء معلوم، نعلم أن الاستواء لله عز وجل معلوم، لكن كيف استوى هذا ما نعرفه. الكلام معلوم، الله يتكلم، كيف تكلم ما نعلمه. فيكون معنا من غير تفسير، أي من غير تفسير للكيفية، من غير تفسير للكيفية. الاحتمال الثاني أن المقصود بهذه العبارة من غير تفسير لما خلقت بيدي، يثبتون لله عز وجل اليد، اليد يثبتونها لله عز وجل كما يليق بجلال الله عز وجل من غير خوض في الكيفية. أهل البدع بماذا فسروا؟ قالوا اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى القدرة. هذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل، فيحمل كلام خطأ وباطل. التفويض يقولون ماذا؟ تفويض المعنى، تفويض المعنى. أهل السنة والجماعة لما يثبتون الصفات لله عز وجل، يعني نثبت لله عز وجل صفة السمع، ما معنى السمع؟ إدراك الأصوات، إدراك الأصوات، هذا معناه نثبت لله عز وجل. لما يأتي أهل البدع إلى السمع يقولون نفوض، نفوض، لا نخوض في المعنى، لا نخوض في المعنى. أهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ويثبتون معنى الصفة. فالبعض ماذا قال؟ قال مذهب السلف الأوائل في صفات الله عز وجل التفويض، يعني يقولون الصفات ما لها معنى، وهذا كلام باطل. ليش باطل؟ الصفات، الصفات، ركزوا معي، الصفات وردت في القرآن؟ نعم وردت في القرآن. هل الله أمرنا أن نتدبر القرآن؟ نعم الله أمرنا أن نتدبر القرآن. إذن هل يدخل في تدبر القرآن تدبر الصفات؟ نعم يدخل في القرآن تدبر الصفات. هل يعقل أن الله يأمرنا أن نتدبر شيء لا نعرف معناه؟ الله يقول أفلا يتدبرون القرآن ومن القرآن صفات الله عز وجل. كيف يأمر الله بتدبر شيء لا نعلم معناه؟ هذا يدل على فساد قول المفوضة الذين يقولون الصفات ليس لها معاني. أهل السنة والجماعة يقولون الصفات لها معاني، لها معاني. هذا الكلام مهم لأنهم يستغلون مثل هذه العبارات المجملة لهذا الأمر. وبالمناسبة، وهذه فرصة بما أننا دخلناكم في حيص بيص، أن نشير إلى فرقة جديدة ظهرت قبل سنوات، يسمون الحنابلة الجدد، الحنابلة الجدد. هذه فرقة ظهرت وصار لهم فترة الآن ديوع، موجودين في مصر وفي الأردن وفي الكويت وفي السعودية. بدأوا بدراسة كتب المذهب الحنبلي، كتب المذهب الحنبلي، وذهبوا يدعون مجملة لابن رجب وغيرهم من أئمة الحنابلة وقالوا هذا الدليل أن الحنابلة على هذا الطريق، بل قالوا أن الحنابلة أشاعرة، وأخذوا بعض الانحرافات أو التحريفات والتأويلات التي وجدت عند بعض الحنابلة فعلا عند أبي يعلى وعند ابن الجوزي، فقالوا هذا دليل أن الحنابلة أشاعرة وأنهم مفوضة، ودعوا بعد ما درسوا المذهب الحنبلي دعوا إلى التقليد المحض للمذهب، وقالوا ما يجوز الخروج عن المذهب. طيب ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ قصدوا الطعن في بعض الأئمة الذين دعوا إلى الاجتهاد وعدم التقيد بالمذهب والتحقيق والأخذ بالدليل. منهم من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء الحنابلة الجدد ماذا يقولون؟ يقولون ابن تيمية أفسد المذهب الحنبلي، أفسد المذهب الحنبلي. ومن تأثر بابن تيمية من المتأخرين كذلك يطلقون عليهم هذا الإطلاق، وأخذوا يؤلفون المؤلفات يعني في ذلك، ويحرصون كل الحرص على إبراز أن الحنابلة مفوضة أشاعرة صوفية، فلديهم خطأ في من غير تفسير، هذا كله في عبارة من غير تفسير، قال من غير تفسير لها ولا تكييف، ولا تكييف يعني السلف لا يخوضون في تكييف صفات الله عز وجل، يعني ما يقول كيف صفات الله، ونحن ذكرنا أن أصل الانحراف في باب الصفات السؤال بكيف، سؤال بكيف، يقول كيف استوى، هذا لا يعلم من علم الغيب، من علم يعني مع إكمال العبارة ولا تعطيل، ولا تعطيل ولا تحريف. فهذه طريقة السلف أنهم يثبتون صفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل. هذه المحاذير التي توجد. ثم قال ولا يصح من أحد منهم، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها، يعني خوض في معانيها على طريقة أهل البدع التحريف، نفى عن الإمام أحمد، لأن البعض يتمسك بعبارات للإمام أحمد نقلها البعض، يعني حنبل نقل عبارة عن الإمام أحمد تمسك فيها بعض أهل البدع، مع أنها عبارة شاذة ليست على طريقة الإمام أحمد في إثبات الصفات. قال ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها. قال وإن لها، وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا، يعني بعضهم يعني وقع في الانحرافات في الصفات، وقد أشرت يعني بعض الحنابلة قد تأثر مثل ابن الجوزي وغيره. قال من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام، أئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، يعني هؤلاء العلماء نسير في طريقهم، والقصد العلماء يعني طريقة ما اتفق عليه العلماء، ما اتفق عليه العلماء، لأن بعضهم قد ينفرد ببعض الأشياء ويخالف، فالقصد مجموع الطريق، مجموع الطريق، طريقة العلماء في الجملة. لماذا نسلك طريقة هؤلاء العلماء؟ لأنهم بعيدين عن طريقة أهل البدع، لأنهم بعيدين عن طريقة أهل الكلام، ولاتباعهم مذهب السلف ولعلمهم في ذلك. قال وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين أهل الكلام، قال فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح، أي لم يدخل في طرائق يعني الفلاسفة أو طريق المتكلمين. وقد قال أبو زرع الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشري إلى شيء من الكلام فلستم منه، يعني لستم على طريقتي، يعني كل من احتاج إلى علم الكلام. والعلماء ذموا علم الكلام ذما شديدا، لأنه منشأ كثير من الانحرافات في القدر وفي الصفات وفي غيرها علم الكلام. وعلم الكلام ما يخفاكم، يعني اللي مطلع يعرف أن علم الكلام أثر على علم الأصول وعلم الحديث وأدخل فيه ما ليس منه. ثم قال: ومن ذلك، يعني هذا الثالث من علوم الخلف المحدثة. قلنا أول شيء الخوض المنحرف في باب القضاء والقدر، ثم الانحراف في باب صفات الله عز وجل، هذا الثالث، وهو الرأي المذموم. الرأي المذموم، طريقة أهل الرأي. طبعا احنا عندنا في الفقه مدرسة الرأي، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، مدرسة الحديث. فطريقة يعني أهل الرأي، وهي المبالغة في العقليات والأقيسة على حساب النصوص الشرعية، هو المذموم، هو المذموم. احنا عندنا في باب الفقه الفروع الفقهية عندنا مسلكين مذمومين، مسلكين مذمومين. المسلك الأول مسلك أهل الرأي اللي قدموا الآراء والقياس على الأدلة النقلية الكتاب والسنة. المسلك الثاني المذموم في الفروع الفقهية مذهب الظاهرية، وهم الذين جمدوا على النص دون النظر إلى مقاصده وعلله وأحكامه. قال: ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة. طبعا هنا الكلام كلام ابن رجب مجمل، كلام ابن رجب مجمل، وقصده المذموم من ذلك القواعد والضوابط على حساب النصوص، على حساب النصوص، يعني التي تؤدي إلى إهمال النصوص أو القياس على حساب النصوص، وليس مطلق القواعد. صح، القواعد والضوابط موجودة، حتى ابن رجب عند كتاب القواعد من أفضل ما ألف في القواعد لابن رجب، فهو لا يقصد التقعيد، نفس التقعيد، القواعد موجودة والضوابط موجودة، لكن إذا جعلت هذه الضوابط والقواعد سببا لرد الدليل، لرد الدليل. وما أجمل العبارة التي ذكرها الصنعاني، قال: وكم من قاعدة أصولية قد هدمت سنة نبوية. يعني أخذوا بهذه القواعد على حساب الأدلة. قال: وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة. قال: وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، يخالفهم غيرهم فيها. يعني بعضهم لديه يعني تأويلات للنصوص، تأويلات للنصوص. ومن أشهر ذلك عبارة الكرخي، يعني هذه تدخل في هذا الذم اللي ذكره المصنف. الكرخي يقول: كل حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مخصوص. كل حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مخصوص. وهذا يعني من طريقة أهل الرأي، أهل الرأي لهم قواعد كثيرة مخالفة في هذا الباب، لا أستطيع أن أستطرد في كثير منها، حتى بعض الشروط في باب الحديث. قالوا هذا هو الذي أنكر أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره، يعني عقدوا فصول وعبارات شديدة في الإنكار على أهل الرأي الذين توسعوا في الفقه الافتراضي والأقيسة كله على حساب النصوص الشرعية، على حساب النصوص الشرعية. قال فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة. يقول هم يتبعون الحديث، الحديث هو الأصل، الحديث هو الأصل في إذا يعني توفرت شروطه، حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا، وهو عمل السلف الصالح، عمل السلف الصالح. يعني كل حديث لابد أن ينظر في عمل السلف الصالح، هل عمل به السلف الصالح؟ إذا تركه السلف الصالح كلهم فإن في ذلك إشارة إلى أن هذا الحكم منسوخ، منسوخ ترك. يعني مثلا عندنا حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، من شرب الخمر فاجلدوه في الأولى، ومن شرب الخمر فاجلدوه في الثانية، فاجلدوه في الثالثة، فاقتلوه في الرابعة. هذا في الحديث، لكن هل هذا كان عليه العمل؟ لا، ترك العمل به، فدل على أنه ليس من السنة أو أنه منسوخ. فلا بد أن ننظر إلى عمل السلف، هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك الترمذي لما ألف السنن قال وكل الأحاديث التي أوردتها في الجامع قد عمل بها السلف إلا ثلاثة أحاديث، إلا ثلاثة أحاديث، وجعل كتابه وما عليه العمل، يعني عليه عمل السلف، أن السلف عملوا به. فما يصلح واحد يأتيني يقول هذا الحديث، هذا فقه الحديث، طيب أين عمل السلف؟ هل عمل به السلف؟ يقول ما أعرف أن السلف عملوا به. طيب حديث الأمة كلها تترك العمل به يدل أن هناك ماذا؟ شيء إما منسوخ أو تركوه لوجود إجماع أو شيء آخر. فهذه قاعدة مهمة جدا. قال فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي، خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. ماذا يقصد خذوا من الرأي؟ أي من الأقيسة، أي من الأقيسة. يعني ليس الرأي أحيانا يطلق ويراد به القياس، ويكون القياس صحيح، ما في بأس يستدل به. قال فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، الأكثرون أخذوا بالحديث. هذه مسألة خلافية، وهو من الأدلة المختلف فيها. احنا عندنا أدلة متفق عليها، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وعندنا أدلة مختلف فيها يعني كثيرة، مثل الاستصحاب، الاستحسان، العرف، قول الصحابي، عمل أهل المدينة. فعمل أهل المدينة من الأدلة المختلف فيها، وشيخ الإسلام تيمية له رسالة جميلة في عمل أهل المدينة، فصل يعني ذكر أن من عمل أهل المدينة ما يجري مجرى النقل، ومنه ما هو محل اجتهاد وقد يستأنس به. فذكر أن الإمام مالك كان يقدم يعني عمل أهل المدينة على بعض المراسيل أو غيره. قال ومما أنكره أئمة السلف، هذا العلم المذموم الرابع، العلم المذموم من علوم الخلف الرابع، وهو الجدال والخصام. الجدال والخصام، احنا عندنا الجدال على نوعين، الجدال على نوعين، فصل ذلك شيخ حسام تيمي في الاستقامة. عندنا الجدال المحمود وعندنا الجدال المذموم. الجدال المحمود وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال المذموم هو الذي يؤدي إلى رد الأدلة، يؤدي إلى رد الأدلة، والتعصب يؤدي إلى التعصب في يعني للقول في مقابل الأدلة، هذا يكون مذموم. وأيضا ذكروا يعني الجدال في أمور العقيدة كما ذكرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما خاضوا في القدر، فذكروا أن هذا من الجدال المذموم. فالجدال قد يكون محمود وقد يكون مذموم، حتى هنا كلامه يحتاج إلى تقييد. قال: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام، يعني النقاش في مسائل الجدال العلمي في مسائل الحلال والحرام جائز، جائز من مسائل الفقه. ابن عبد البر يعني نقل في جامع بيان فضل العلم وأهله الاتفاق على جواز الجدال في العلم في المسائل الفقهية، ولذلك وجدت المناظرات الفقهية وجدت، لكن المقصود الجدال على حساب الأدلة، والجدال بالتعصب للآراء، بالتعصب للآراء، هذا هو المذموم. قال: ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث بعد ذلك كما أحدثه فقهاء العراقيين، يعني كثر عند الأحناف، يقصد أكثر يعني من غيرهم في كثير من المسائل، في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع، عن العلم النافع. هذا إذا كان مذموما، هذا إذا كان مذموما. وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. وهذا هو الجدال المذموم. قال: وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل، يعني باب الجدال الذي لا يؤدي إلى الفائدة العلمية، الفائدة العلمية. نحن ذكرنا الجدال العلمي في مسائل الفقه أو الذب عن أهل الحق، هذا ما في بأس، لكن الجدال المذموم والخوض في يعني على حساب الأدلة الشرعية فهذا من الأمور المذمومة. قال: وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم يعني المدينة ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يعني يريد المسائل الفرضية، العلم الافتراضي الذي خرج يعني وتوسع فيه بعض أهل الرأي فيه الناس اليوم، يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والفدية، وهذا ليس على إطلاقه، كثرة الكلام والفتية. ابن عباس كان من أكثر الناس فتية وخاض في ذلك للحاجة إلى ذلك، إذا وجدت الحاجة إلى ذلك فلا بس. ابن عباس رضي الله عنه تأخر وفاته وكثرت الفتوح واحتاج الناس إلى تقريراته ومسائله، ولذلك إذا قيل من هو أكثر الصحابة فتية، سؤال، هو ابن عباس رضي الله عنه. قال: ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه، يعني الجمل المغتلم أي الذي اشتدت شهوته يصدر صوت، يعني يقصد أنه يتكلم كثيرا يعني هدر الكلام. قال: وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني لعدم العلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم لعدم العلم ولأنه لا فائدة فيه، لأنه لا فائدة فيه. الجدال المذموم يكون فيما لا فائدة فيه، ماذا يستفيدون عن سؤالهم عن الروح؟ لا فائدة فيه، فهو من المذموم. قال: فلم يأتي في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم، وقال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن، يعني كثرة المراء والجدال يقسي القلب، خاصة إذا يعني قل فيه الإخلاص وقل فيه إرادة الحق. وكلما كان الكلام قليلا محققا مربوطا بالأدلة فهذا خير وبركة. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وهذا أصل، لذلك قال السلف من فقد لا أدري فقد أصيبت مقاتله، كأنما أصيب في مقتل. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك، يعني يقول لا أدري. والإمام مالك كان مربي في هذا الجانب، يقول لا أدري ولا أعلم. وقد سئل عن المسائل الكثيرة فلم يجب إلا عن يسير المسائل. قال وقد ورد النهي عن كثرة المسائل، يعني السؤال التي القصد، يعني هل كثرة السؤال مذموم؟ لا. ابن عباس لما سئل بما أدركت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول، يعني كثرة السؤال يفيد العلم، لكن المقصود كثرة الأسئلة التي لا فائدة فيها، التي لا فائدة فيها. وعن أغلوطات المسائل، أغلوطات المسائل، الأغلوطات هي شداد المسائل التي يغلط فيها المسؤول، يغلط فيها المسؤول. قال وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، هذا يسمى الفقه الافتراضي، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. هذا الإيجاز، كلام موجز دقيق، وهذا تجد حتى في العلماء المتأخرين، الشيخ بن باز رحمه الله دروسه تعليقاته يسيرة جدا، يعني يحرص أن يوصل المعلومة للحاضرين بطريقة سهلة من غير توسع، وإذا سئل أفاض في الجواب وفي العلم. قال وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل الكلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. يعني كلام السلف قليل مختصر موجز مفيد، وهذا هو الكلام المطلوب الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. قال فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. لماذا قل كلام السلف؟ كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. قال وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، يعني من جاء بعدهم إذا تكلم بغير فائدة فهو يدل على قلة الورع، أما إذا تكلم للحاجة، للحاجة العلمية فلا بأس، هناك علوم تحتاج إلى توسع، هناك نوازل تحتاج إلى نقاش وبحث، فهذا من الحاجة، يعني الكلام فيه وفق الحاجة. كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون، قال هؤلاء قوم ملوا العبادة، ملوا العبادة وخف عليهم القول، وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، يعني قال هؤلاء الذين اشتغلوا بالجدال خف عليهم القول وقل لديهم الورع، قل لديهم الخوف، فخاضوا في الجدال المذموم. وهنا أشير إلى نقطة، أن البعض يتهم السلف الأوائل والعلماء، يقول أن العلماء الأوائل ما عندهم تدقيق في العلم، عندهم كلام مجمل، عندهم كلام مجمل، وهذا باطل، هذا باطل، بل في كلامهم من الدقة ما فيه. بل الإمام الشافعي يقول من أراد أن يتكلم في العلم فليدقق، فليدقق، ولو تقرون كلام الإمام أحمد في المسائل يدل على دقة العلم، دقة العلم والتبحر في المسائل. ففي كلام الأئمة والسلف الشيء الكثير من هذا القبيل وهو التدقيق في العلم، فمن تكلم فيهم وقال أن ليس لديهم دقة ولا علم بالمقاصد ولا بالعلل فهذا كلام باطل، بل علم السلف فيه هذا وأكثر من هذا لو تأمله الإنسان. وأنا كنت أقول للطلاب في المرحلة الجامعية إذا أراد الطالب أن يتعلم المقاصد وأن يتعلم العلم الصحيح وقوة المأخذ والمدارك والمقاصد فليقرأ كتاب الأم للإمام الشافعي ولينظر طريقته في الإيراد ونقاشه للمسائل. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وموعدنا إن شاء الله غدا الساعة 10 في نفس هذا الوقت. وفق الله الجميع لكل خير وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.